إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنشرع في مدارسة رسالة الأصول الستة للشيخ الجليل محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وهي من رسائله النافعة المباركة التي انتفع بها كثير من الخلق في بيان معرفة أمور هامة، ستة مسائل في غاية الأهمية، ومن أهميتها أن سماها المؤلف أصول، وهي كذلك من أصول معتقد أهل السنة ضبط هذه المسائل الست، والتي كانت الحاجة ولا زالت ماسة لمعرفتها حتى يميز العبد بين أهل الحق وأهل الباطل، ويميز أهل السنة عن أهل البدعة في مسائل عدة، بل إن بعض هذه المسائل تميز أهل التوحيد عن أهل الشرك. والقراءة مع الشيخ الكريم خالد بن جمعة أسأل الله حفظه، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته ستة أصول عظيمة مفيدة: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا، غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل.
قوله رحمه الله: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، ستة أصول بيّنها الله تعالى بياناً واضحاً للعوام. هذه الأصول الستة من عجائب قدرة الله تبارك وتعالى في خلقه، وذلك أن هذه الأصول الستة قد بيّنها الله عز وجل بياناً جلياً واضحاً سهلاً ميسراً لعامة الناس، ولكن غلط فيها كثير من أذكياء العالم. وهؤلاء الغالطون في هذه الأصول وغيرها ينقسمون إلى قسمين: قسم غلط فيها عن غير عمد، غلط فيها وهو يظن أنه على الحق، وقسم آخر غلط في هذه الأصول وأضله الله على علم، يعلم أن هذا هو الحق لكن أعرض عنه، عافانا الله وإياكم من ذلك بصلاح الله وبركاته. وقول الشيخ: الدالة على قدرة الملك الغلاب. الملك اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وأما الغلاب فهو من باب الإخبار عن الله تبارك وتعالى أنه غلاب جل في علاه، وإلا فهو ليس من أسماء الله تعالى الثابتة في الكتاب ولا في السنة. نعم، الأصل الأول.
قال: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العام. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم.
نعم، هذا هو الأصل الأول، وهو في بيان إخلاص الدين لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، الأمر بالتوحيد والنهي عن ضده وهو الشرك. وهذا جاء في آيات كثيرة، بل أكثر القرآن في بيان هذا الأصل، وبكل وضوح وبأوجه شتى وبطرائق عديدة في القرآن. ومع ذلك نسأل الله أن يعافينا وإياكم، انحرف فيه كثير من الناس، بل كثير ممن يحفظون القرآن، بل كثير ممن تأهل الفتوى في الفقه، لكنه في هذه المسائل انحرف والله المستعان، إما بجهله حتى وإن كان على علم شرعي في مسائل عدة، لكن جهل هذه المسائل وخفيت عليه بسبب البيئة التي نشأ فيها. ينشأ في بيئة تنتشر فيها مثل هذه الصور الوثنية والشركية، فيظن أن هذه ليست من الشرك ويظن أنها من الدين. وبعضهم قد ينحرف انحرافا واضحا وهو يعلم أنه على ضلال، لكنه يفعل ذلك ويقر الشرك من أجل التكسب ومن أجل مصالحه الدنيوية. كما ذكر الشيخ رحمه الله أن بعضهم كان يقول: لا يجوز عند قومنا إلا هذا، ما نقدر نواجه الناس ونقول لهم أن هذا من الشرك. يقول رحمه الله: ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص يعني التوحيد في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. أصبح الذي يدعو للتوحيد يدعو إلى إخلاص الدين لله وحده يتهم بأنه ينتقص الصالحين. إذا أصبحت تقول إن هؤلاء الأموات لا ينفعون ولا يضرون ولا يملكون لأنفسهم شيئا فضلا أن يملكوه لغيرهم، قالوا لك أنت تنتقص هؤلاء الصالحين، هؤلاء الأنبياء، هؤلاء الأولياء، وتهدر حقوقهم كما يزعمون. وسيأتي معنا أصل خاص لهذه المسألة إن شاء الله. يقول: وأظهر لهم الشرك، أظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعه. شرك، يذبحون ويتقربون لهؤلاء الصالحين الأموات الذين لو كانوا من الأحياء لما أقروا مثل هذه الأفعال، لكن أظهر لهم الشيطان هذه الأفعال على أنها من محبة الصالحين وأنها من اتباعهم، عافانا الله وإياكم من ذلك. الأصل الثاني، طبعا نحن سنعلق تعليقات يسيرة يا إخوة لأنها في جلسة واحدة لا يسع إلا هذا. نعم.
قال: الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.
هذا هو الأصل الثاني من الأصول التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أصل مجمع عليه عند من يعتد بإجماعه من علماء المسلمين، وهو الاجتماع في الدين والاجتماع على الحق. لا بد أن يكون الاجتماع مقيدا بذلك، اجتماع في الدين، اجتماع على الحق، وليس المقصود أن نجتمع وقلوبنا شتى وعقائدنا مختلفة، لأن الاجتماع يا إخوان، اكتبوا بارك الله فيك، الاجتماع ينقسم إلى قسمين. القسم الأول اجتماع في الدين، اجتماع في الأديان، بمعنى أن يكون الدين واحدا، أن تكون العقيدة واحدة، حتى لو تباعدت الأبدان. مثال ذلك، لو أن رجلا يعيش في مصر وآخر في تونس وآخر في المغرب وآخر في العراق وآخر في نجد وآخر في الحجاز، ورجل في اليمن، ورجل في البرازيل، ورجل في المكسيك، لكنهم على عقيدة واحدة وعلى هدي واحد وعلى دين واحد. هؤلاء أبدانهم مجتمعة أم متفرقة؟ أبدانهم وأديانهم مجتمعون في الدين أم لا؟ القسم الثاني من أقسام الاجتماع، الاجتماع بالأبدان، الاجتماع بالأبدان. مثال ما نحن عليه الآن، الحمد لله مجتمعون بأبداننا في هذا المكان، وإن شاء الله أننا مجتمعون كذلك، أننا مجتمعون في أدياننا. لكن قد يجتمع في مكان واحد، في غرفة واحدة، في مكتب واحد في العمل أو كذا، شخص نصراني وآخر ملحد وثالث مسلم ورابع رافضي وخامس مثلا كذا وسادس يهودي إلى آخره. هم بأبدانهم الآن كونهم في غرفة واحدة، هل هم بأبدانهم مجتمعون أم متفرقون؟ مجتمعون. وفي أديانهم متفرقون. انتبهتم؟ الشريعة تأمر بالاجتماعين، تأمر باجتماع الأديان واجتماع الأبدان، لكن الاجتماع الأول، الاجتماع في الدين، هو الأهم، هو الأهم. وهذا جاء في نصوص كثيرة جدا في الكتاب والسنة، بل لن تجد في الكتاب ولا في السنة ما يكون مدحا للتفرق وللتنازع في الدين. جميل، كل النصوص جاءت في الأمر بالاجتماع على الحق وعدم التنازع، حتى لو كان التنازع لأسباب يعني قد يظن البعض أنها شرعية مرغب فيها، فإنها إذا أدت إلى التنازع تترك وتجتنب. نعم. قال الأصل الثالث،
قال رحمه الله الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله له هذا بيانا شائعا كافيا لوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟
الله. الأصل الأول كان في إيش؟ في التوحيد، أليس كذلك؟ إخلاص الدين لله. والثاني كان الأمر بالاجتماع، والثالث هنا الأمر بطاعة ولاة الأمور، أليس كذلك؟ هذه الأصول الثلاثة جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، وذلك حين قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا الأصل الثاني الاجتماع، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، هذا الأصل الثالث، وهو السمع والطاعة لولي الأمر المسلم. قال رحمه الله: أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، يعني ولو كان ليس من أهل الولاية. جميل، ليس من أهل الإمارة، وليس المقصود أنه من اللولاء، العبد يعني المملوك، والمملوك لا يملك الولاية على نفسه فضلا أن يملكها على غيره من المسلمين، لكنه إن تأمر ورست عليه الأمور وتولى أمر البلد، فإنه في هذه الحال يسمع له ويطاع إذا كان مسلما، لأن شروط الإمارة تختلف من حال الاختيار إلى حال الإجبار والاضطرار. في حال الإجبار لا يشترط في الحاكم إلا شرطان: الأول أن يكون قد تولى الأمور، أصبحت الأمور بيده، والثاني أن يكون مسلما، أن يكون مسلما. والدليل على هذا وبهذا الترتيب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أين هذان الشرطان؟ في قوله تعالى: وأولي الأمر منكم. الشرط الأول ماذا كتبتم؟ الشرط الأول أن تكون الأمور، ها، أن يكون تولى الأمور في قوله تعالى: وأولي الأمر، وأن يكون مسلما في قوله تعالى: منكم. واضح؟ يعني من المسلمين، من المسلمين. قال: فبين الله له هذا، فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل، السمع والطاعة لولي الأمر المسلم، صار لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ مع أنه يا إخواني لا يوجد، لا يكاد يوجد متن من متون اعتقاد أهل السنة إلا وقد نص على هذا الأصل، ولا يكاد قبل ذلك أن يوجد كتاب من كتب السنة إلا وقد نص فيه على هذا الأصل وسيقت فيه الأحاديث الواضحة. حتى قال بعض الباحثين إن الأحاديث في طاعة ولي الأمر وما يتعلق به في الصحيحين فقط تجاوزت 100، في كتاب الأحكام من صحيح البخاري، وفي كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم رحمهم الله رحمة واسعة. والمقصود بالسمع والطاعة لولاة الأمور يا إخوان، ولمن تأمر علينا، أن يطاع بالمعروف، أن يطاع بالمعروف. أما إذا أمر بمعصية فإنه لا سمع ولا طاعة له، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم شيخ، الأصل الرابع.
قال رحمه الله: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. قد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل اذكروا الآية. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد، ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم.
الأصل الرابع الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق ببيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء ومن تشبه بهم وليس منهم. النصوص الشرعية دلت على أن المنتسبين إلى العلم ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول علماء هدى، علماء هداية، وهم الذين أمرنا الشرع بالرجوع إليهم في معرفة الأحكام الشرعية واستفتائهم وحفظ حقوقهم، علماء السنة والهدى، وهم الذين لهم سمع وطاعة في الفتن. والقسم الثاني علماء غواية، علماء ضلالة، وهؤلاء هم الذين بارك الله فيكم حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وبين أنهم يتكاثرون في آخر الزمان، فوصفهم بأنهم دعاة على أبواب جهنم، ووصفهم عليه الصلاة والسلام بالرؤوس الجهال الذين يسألون ويستفتون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون، ووصفهم عليه الصلاة والسلام بقوله: أخوف ما أخاف على أمتي جدل المنافق بالقرآن، ووصفهم بقوله: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. هذا الحديث فسر بالأئمة المضلون هنا بأنهم أئمة الدنيا، يعني حكام الضلال، وفسروا بأنهم أئمة الدين، يعني علماء الضلالة، وهذا هو الأصوب، لأن الحاكم حتى لو أمر بمعصية لا يأمر بهذه المعصية على أنها من الدين إلا نادرا، لكن الذين يضلون الناس هم علماء الضلال، عافانا الله وإياكم من شرهم. وقد ذكر جمع من العلماء الصفات الحقيقية لعلماء الهدى، منها أنهم يعملون بما يعلمون، ومنها أنهم لا يتكسبون بدينهم وعلمهم، ومنها لزومهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي بهديه عليه الصلاة والسلام، ومنها نصحهم للأمة وصدعهم بالحق بضوابطه الشرعية، ومنها ذبهم عن الدين فهذه هي بعض صفات العلماء، علماء الهداية. وأما علماء الضلالة فكذلك ذكرت أوصافهم، ومن أهم هذه الصفات أنهم يقدمون العقل على النقل، ويقدمون أقوال الرجال على النصوص، وينشرون البدع، وقد يتكسبون بدينهم، كما جاء وصفهم في كلام المؤلف رحمه الله، وأن منهم من يحارب الحق وأهله. هؤلاء هم الذين قال الله عز وجل فيهم: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وهؤلاء الذين وصفهم الله بهاتين الصفتين، إن كثيرا من الأحبار يعني العلماء، علماء الدين، والرهبان يعني العباد من كل الطوائف، والله جل في علاه من عدله أنه قال إن كثيرا، ما قال إن كل الأحبار والرهبان، صفاتهم ليأكلون أموال الناس بالباطل. واحد، يأخذون الخمس، يأخذون منهم صكوف غفران، يأخذون منهم جلسات اعتراف، يأخذون منهم أموال بغير وجه حق، ويصدون عن سبيل الله. هم ليس فقط يأكلون أموال الناس بالباطل، بل ويصدون الناس عن سبيل الله، يصدونهم عن التوحيد، يصدونهم عن السنة وعن الهدى. لماذا؟ لأنهم لن يستطيعوا أن يأخذوا منهم هذه الأموال ويأكلوها بالباطل إلا إذا أبقوهم على ضلالهم وصدوهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. وهذا يا إخواني لا بد أن يكون واضحا في قلب الموحد، في قلب السني السلفي المتبع، وهو عدم تعظيم رجال الدين وإعطائهم يعني صفات ليست لهم شرعا. فعلماء الهدى ليسوا بمعصومين، علماء الهدى ليس لهم من الحقوق إلا ما شرعه الله لهم من التوقير والتقدير والإجلال والرجوع إليهم عند الفتن. أما أن يحللوا حراما أو يحرموا حلالا أو يحكموا على شخص بأنه من أهل النار أو غير ذلك، فهذه ليست إلا لله تبارك وتعالى، ولا ينازعه في ذلك أحد سبحانه وتعالى. نعم، لهم أن يبينوا صفات أهل النار، يبينوها وصفا، أما تنزيلها على الأعيان من المسلمين تحديدا، هذه أيضا من المشكلات الكبرى التي أصلا موجودة عند كثير من الطوائف. كثير من تسمع أنه يشور بيك، أو مثلا تسمع أنه يعطيه حرمان، يعني حرمان من الجنة. جميل، هذه الاعتقادات جعلت هؤلاء الأشخاص في قدسية عظيمة جدا في قلوب أتباعهم، وأدى بهم إلى أنهم يدفعون لهم الأموال الطائلة دون حساب. نعم شيخ، أصل الخامس.
قال رحمه الله: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والتجار. ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية. وآية في سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة، الآية. وآية في يونس، وهي قوله: ألا إن وآية في
يونس،
في يونس.
نعم، لا شني سمعت هذا الخطأ. نعم،
وآية في يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء.
الأصل الخامس من هذه الأصول المباركة بيان حقيقة الأولياء والصالحين. لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان حقيقة العلماء والمتشبهين بهم، انتقل في هذا الأصل إلى بيان حقيقة الأولياء. والأولياء جمع ولي، الأولياء جمع ولي، والمقصود بالولي هو من تولاه الله تبارك وتعالى، ومن تولاه الله عز وجل فقد رضي عنه سبحانه وتكفل عز وجل بحمايته ونصره ما دام على الحق. والأولياء أولياء الله عز وجل لهم أوصاف هامة جاءت في القرآن الكريم، ومن أعظم هذه الأوصاف أولا الإيمان، صحة العقيدة، ثانيا العمل الصالح، بين قوسين التقوى، بين قوسين التقوى. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي، كل مؤمن تقي فهو لله ولي. يوضح هذا قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هؤلاء الأولياء الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون؟ قال تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من كان مؤمنا تقيا فهو لله ولي، بغض النظر عن لونه وجنسه وسلالته وكثرة ماله من عدمها. كل من كان من المؤمنين الأتقياء فهو من الأولياء. واضح يا إخوان؟ ولا شك أن هناك من يتشبه بالأولياء وربما سمى نفسه ولي. يمكن هنا هم قلة وندرة لدرجة أن الناس لا يعرفونه، لكن تذهب لبعض البلدان يأتيك شخص يقول لك أنا ولي من أولياء الله، ربما طلب منك أموالا أو غير ذلك، ورأيت الناس يتهافتون عليه يعطونه من الأموال وربما تمسحوا به. وهؤلاء قد يكونون من أفجر الناس، بل في بعض المواضع لا يكون وليا إلا من عرف بالفجور وترك الصلاة، لأنهم يكونوا وصلوا إلى مرحلة من اليقين يتركون معها العبادة، لأنهم يفسرون قول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هنا الموت، يعني يا محمد اعبد ربك حتى يأتيك الموت. جميل. فهم يفسرون اليقين على أنه مرحلة يصل إليها الإنسان، فإذا وصلها سقطت عنه التكاليف. جيد. ولذلك هذا الولي المزعوم قد يجاهر بشرب الخمر، وقد يجاهر بفعل الفواحش، وقد يجاهر بترك الصلوات، ويبقى على جنابه سنوات طويلة، والناس يعلمون ذلك، ومع ذلك يرون أنه ولي. لماذا؟ لأنه وصل إلى مرحلة اليقين التي تسقط معها التكاليف والعياذ بالله. وغالب هؤلاء أو كثير منهم يكونون من المشعوذين. الأولياء الصادقون يتصفون كذلك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبمحبتهم لله تبارك وتعالى. ومن كان محبا لله فإنه لا بد أن يعمل بأوامره، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم فضائله، هذا الاتباع هو تحصيل محبة الله جل في علاه. واضح يا إخوان؟ ومن صفات الأولياء أنهم محبوبون لله، ولذلك ذكر المؤلف: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال الشيخ: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم، يعني ومن تبع الرسل فليس من الأولياء، ليس منهم يعني ليس من الأولياء، ولا بد فيهم من ترك الجهاد الشرعي، فمن جاهد فليس منهم يعني فليس من الأولياء، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعهد الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. ثم دعا الله عز وجل بالعفو والعافية. يا إخواني، هؤلاء كثير منهم يظنون أنهم على الحق، ها، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أسأل الله يثبتنا وإياكم، يشركون بالله ويعصون الله عز وجل وهم يظنون أنهم على حق، ويتبعهم الجهلة والمقلدون وهم يظنون كذلك أنهم على الحق، والله المستعان. نعم، الأصل السادس.
قال رحمه الله: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما، فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم، آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أحسنت يا شيخ. الأصل السادس أراد المؤلف من خلاله تقرير مسألة وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة، لا سيما عند التنازع، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولا شك أن الرجوع للكتاب والسنة لا بد أن يكون على علم، وليس لكل أحد أن يرجع الكتاب والسنة ويفهم منهما ما يخالف فهم العلماء، لكن هناك شبهة أثيرت وهي تقرير صعوبة الرجوع إلى الكتاب والسنة، وأن هذا من الأمور الخطيرة، وأن هذا ليس إلا لمن اتصف بصفة كذا وكذا وكذا وكذا. يقول الشيخ: صفات لعلها لا توجد تامة حتى في أبي بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاهم. فلا شك أن المسلم مطالب بالرجوع إلى الكتاب والسنة والأخذ بهديهما، ولكن دون إفراط ولا تفريط. فلسنا مع من يعني يحرم الناس من الرجوع إلى الكتاب والسنة ويزعم أن الرجوع إليهما شبه مستحيل، ولا مع من يحث الناس على الاجتهاد وهم ليسوا من أهله. الكتاب والسنة فيهما أمور واضحة جلية يفهمها العوام، من مثل تقرير التوحيد واتباع السنة، ومن مثل بيان الأحكام الشرعية بفضل الله تبارك وتعالى، وفيهما أمور لا بد لفهمها من الرجوع إلى العلماء الذين اجتمعت فيهم يعني أدوات الاجتهاد. فالمسألة ليس فيها إفراط ولا تفريط، لأنه في عصر المؤلف وقبله ولا زال حتى في عصرنا من يقرر هذه الأمور، وربما يقول: نحن اليوم لسنا بحاجة إلى الكتاب والسنة، وتكفينا المتون الفقهية والمذاهب التي كتبها العلماء إلى آخره، كما يذكر هذا بعض من تقلد منصب الفتوى في بلاد مسلمة مع الأسف الشديد. بهذا نكون انتهينا من التعليق الموجز على هذه الرسالة المباركة. نسأل الله جل في علاه أن يجعل ما نقول ونسمع خالصا لوجهه الكريم، نافعا يوم الدين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.